السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس اليوم الخميس إن القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية لا تستطيع أن تنهي أعمال العنف من دون عمل سياسي ومصالحة وطنية. ودعا جنرال بيترايوس في أول مؤتمر صحفي عقده منذ تولى مهامه إلى ضرورة العمل من أجل مصلحة العراق أولاً، وقال إن وضع العراق فوق المصالح الشخصية والطائفية سيكون عاملا يتسم بأهمية حاسمة فيما يتصدى القادة العراقيون والشعب العراقي لقضايا بالغة الصعوبة في الأشهر المقبلة على حد تعبيره. وأكد القائد العسكري الأمريكي أن لا حل عسكريا لمشكلة مثل الوضع في العراق، وأضاف أن العمل العسكري ضروري للمساعدة في تحسين الأمن ولكنه ليس كافيا بحسب تعبير الجنرال بيترايوس. شجب الائتلاف العراقي الموحد اليوم الخميس التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مؤخرا بشأن العراق، وكان موسى أشار في تصريحاته إلى أن الدول العربية قد تحيل توصياتها لوقف العنف في العراق إلى مجلس الأمن الدولي. وأصدر الائتلاف بيانا وصف فيه تصريحات الأمين العام للجامعة العربية بأنها تشكل تدخلا صارخا في شؤون العراق الداخلية. وأعرب الائتلاف في بيانه عن الأمل بأن تصريحات موسى لن تلقي بظلالها على المؤتمر الدولي الذي دعا العراق إلى عقده في بغداد يوم السبت المقبل. قال محافظ كربلاء عقيل الخزعلي إن نحو 2.5 مليون زائر توافدوا على المدينة اليوم الخميس بمناسبة 40 الإمام الحسين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الخزعلي قوله إن السلطات في المحافظة اتخذت كل الإجراءات الأمنية الممكنة لحماية الزوار المشاركين في 40 الإمام الحسين التي تصادف يوم غد الجمعة. وأضاف المحافظ إن أجهزة حديثة تستخدم للكشف عن الأحزمة الناسفة بعد تعرض الزوار إلى هجمات انتحارية أوقعت مئات القتلى والمصابين. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس أن حكومة الوحدة الوطنية مع حركة حماس أصبحت جاهزة تقريبا ويمكن أن تعلن الأسبوع المقبل. وقال عباس خلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية في غزة اليوم إن تعيين الوزراء سيبدأ يوم الاثنين بعد الانتهاء من 99% من الملفات المختلفة في حكومة الوحدة بحسب تعبيره. وكان عباس وهنية عقدا عدة اجتماعات في الأيام الماضية للاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية. قالت إيران اليوم الخميس أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية خفض مساعداتها التقنية للجمهورية الإسلامية لن تؤثر على برنامجها النووي. وكان متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية أعلن في وقت سابق من اليوم أن مجلس محافظي الوكالة وافق بالإجماع على إجراء تخفيضات كبيرة فيما تقدمه الوكالة من مساعدات تقنية لإيران. وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية في مؤتمر صحفي أن إيران ستواصل برنامج تخصيب اليورانيوم وفق ضوابط الوكالة الدولية، وأكد أن إيران لن توقف نشاطها النووي بما في ذلك تخصيب اليورانيوم ولا عملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أن إيران ستواصل هذا التوجه وهذه السياسة بحسب تعبيره. قال مسؤولون اليوم الخميس أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا عندما سقطت قذيفة على مطعم في مقديشو في هجوم استهدف قوات حفظ السلام الأفريقية في العاصمة الصومالية. وأكد متحدث باسم الجيش الأوغندي أن 2 من جنود قوات حفظ السلام الأفريقية أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم الذي وقع ليلة أمس الأربعاء، وهذا هو الهجوم الثاني الذي تتعرض له قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ بدأت طلائعها بالوصول إلى مقديشو هذا الأسبوع. بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الخميس زيارة للبرازيل في مستهل جولة على أمريكا اللاتينية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، وفي مواجهة تكهنات بأن جولة بوش تأتي ردا على سياسة الرئيس الفنزويلي اليساري هوغو تشافيز، قال بوش أنه يريد بجولته هذه أن يبين أن أمريكا تهتم بجيرانها. ويزور بوش خلال جولته كل من البرازيل وأوروغواي وكولومبيا وغواتيمالا والمكسيك، ويقوم الرئيس الفنزويلي بجولة موازية لجولة بوش. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طاب توقيتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. قائد القوات الأمريكية في العراق يقول إن مشكلة العنف لا يمكن حلها بدون إجراء سياسي، والديمقراطيون يعملون على وضع جدول زمني وشروط للانسحاب. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايس إن مشكلة العنف في العراق لا يمكن حلها بدون إجراء سياسي من جانب الزعماء العراقيين ومصالحة مع الجماعات المتضررة. الجنرال بيترايس الذي كان يتحدث في أول مؤتمر صحفي في بغداد منذ توليه القيادة الشهر الماضي أشار إلى تحقق تقدم سياسي مهم في الأسابيع الأخيرة، لكنه أكد الحاجة لعمل المزيد لتضييق الانقسامات في البلاد، مشيرا إلى أن التقدم السياسي يقتضي الحوار والمصالحة مع بعض من الذين يشعرون بأن لا مكان لهم في العراق الجديد. بيترايس قال إن الحملة الأمنية العراقية في بغداد المدعومة من الولايات المتحدة ستستغرق شهورا.
نحن كما في أي حدث لا نزال في أيامنا الأولى من هذا المسعى الذي يستغرق إنجازه شهورا وليس أياما أو أسابيع من أجل أن يتم تنفيذه بشكل كامل ليبقى متواصلا في تحقيق مؤثراته المطلوبة.
الجنرال بيترايس قال إن الهجمات الكبيرة ستستمر، لكنه أكد أن القوات الأمريكية والعراقية ستمضي قدما في هذه الخطة، لافتا إلى أن جرائم القتل الطائفي والنزوح تراجع في الأسابيع الأخيرة بالعاصمة، رغم تأكيده أن من السابق لأوانه رصد اتجاهات ملموسة.
من الأهمية بمكان أن العراقيين وقوات التحالف سوف لن يكتفوا بتطهير أحياء المدينة بل سيسيطر عليها أمنيا لتسهيل تنفيذ مرحلة من هذه العملية الأمنية ومساعدة سكان بغداد على إدراك مطامح العيش الأخرى ما بعد البقاء على قيد الحياة.
القائد العسكري الأمريكي قال أنه لا يرى في الوقت الحالي حاجة ماسة لطلب عدد من الجنود الأمريكيين أكبر مما أعلن عنه بالفعل، وقال إن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مهمة أخرى أو عملية أخرى قد تتطلب ذلك، وقال إنه سيطلب ذلك إذا حدث شيء من هذا القبيل. إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن الجنرال بيترايوس طلب 2200 عنصر إضافي من أفراد الشرطة العسكرية الأمريكية لحماية الأشخاص الموقوفين في إطار عمليات أمنية في بغداد، وأوضح غيتس أن هؤلاء العسكريين سيضافون إلى 21500 جندي الذين قرر الرئيس أمريكي جورج بوش في كانون الثاني الماضي إرسالهم إلى العراق. من جهته اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال بيتر بيس أن نقل المسؤولية إلى قوات الأمن العراقية قبل تشرين الثاني في كافة محافظات العراق ما زال هدفا واقعيا، وأكد على أن من الممكن جدا الاعتقاد أن العدد الأكبر من المحافظات إن لم يكن جميعها ستكون مؤهلة لأن تصبح تحت إشراف المحافظين العراقيين مع الشرطة والجيش العراقيين قبل نهاية السنة. يعمل الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي على وضع جدول زمني وشروط بشكل غير نهائي لسحب القوات الأمريكية من العراق على أمل أن يتم إلحاقه بقرار تخصيص 100 مليار دولار للحرب في العراق. الديمقراطيون أعربوا عن أملهم في الحصول على موافقة لجنة الاعتمادات في المجلس على الخطة الأسبوع المقبل، حيث أشار مساعد ديمقراطي إلى أن مشروع القرار سيضع جدولا زمنيا للانسحاب من العراق إذا لم يفي العراقيون بالتزاماتهم في المواعيد المحددة لتولي المسؤولية الأمنية في البلاد، بعد أن كان بعض الليبراليين الديمقراطيين يضغطون لوضع مهلة تنتهي عام 2008 لسحب القوات القتالية من العراق دون شروط. النائب الديمقراطي جون مارثا الذي يرأس لجنة اعتمادات في مجلس النواب تشرف على تمويل الجيش قال للصحفيين أن في مشروع القرار جدولا زمنيا لما يجب أن يفعله العراقيون، مشيرا إلى أن تفاصيل مشروع القرار يجري عرضها الآن على الأعضاء الديمقراطيين في المجلس، فيما كشف النائب الجمهوري راي بلانت أن نحو 17 عضوا جمهوريا قد يصوتون مع الديمقراطيين لدى طرح مشروع القرار للتصويت عليه في مجلس النواب، وأشار إلى أن الجمهوريين الذين استمر غالبيتهم في تأييد حرب العراق بدأ صبرهم بالنفاذ. دعت الإدارة الأمريكية إيران إلى الاستفادة من المؤتمر الدولي المقرر عقده ببغداد يوم السبت المقبل لتبرهن على جديتها في المساعدة على تطويق العنف في البلاد المجاورة لها. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قال للصحفيين أن على إيران التأكد من توقف تصدير مزيد من الأشخاص الذين يقومون بأعمال وصفها بالإرهابية وأسلحة تستخدم لقتل أمريكيين وعراقيين وسواهم بهدف تقويض الحكومة العراقية. وكان وزير خارجية إيران منوشهر متكي قد أكد في مؤتمر صحفي عقده في طهران أن بلاده ستشارك في مؤتمر بغداد، وقال أن الوفد الإيراني سيحضر لمساعدة الشعب العراقي ومؤازرته.
نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية سيشارك في اجتماع الدول المجاورة للعراق الذي سيعقد السبت المقبل في بغداد مع حضور ممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
من جهته أكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن بلاده ستفعل ما بوسعها لتحقيق الاستقرار في العراق، لكنه قال أن هناك حاجة إلى جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية لتحقيق السلم الأهلي في البلاد. اتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة نحو إغلاق لجنته الخاصة بالتفتيش على الأسلحة في العراق. سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة دومي ساني كومالو ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر قال إن الولايات المتحدة وبريطانيا والعراق تعكف على صياغة مشروع قرار يتوقع الدبلوماسيون أن يكتمل هذا الشهر ويقضي بإغلاق اللجنة المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. كومالو قال للصحفيين أن إجماعا في المجلس يؤكد على ضرورة إنهاء ذلك التفويض وإغلاق الملف، مشيرا إلى أن المجلس يود أن يجري مزيدا من المناقشات بشأن كيفية الاحتفاظ بالخبرة، ولا سيما الخبرة البشرية لمن عملوا خلال الأعوام الأربعة الماضية في هذا المجال الخاص بأسلحة الدمار الشامل. يذكر أن اللجنة التي سميت بوكالة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش أنشئت أواخر عام 1999 لتخلف اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، كان قد منعها نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من دخول العراق حتى قبيل سقوطه، فيما لم تسمح الولايات المتحدة لموظفي تلك اللجنة بالعودة إلى العراق منذ آذار عام 2003. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770444-25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770444-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قتل 26 شخصا في هجوم انتحاري على مقهى في مدينة بلدروس بمحافظة ديالى، في وقت تدفق أكثر من 1,000,000 زائر على مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الحسين. قائد شرطة كربلاء اللواء محمد أبو الوليد قال إن 1.5 مليون من الزوار كانوا في المدينة يوم الأربعاء، فيما أكد محافظ كربلاء عقيل الخزعلي إن 10,000 فرد من الشرطة والجيش انتشروا داخل المدينة وحولها ونصبوا 60 حاجز تفتيش. ومن كربلاء إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
تعرض مركز شرطة حي التحرير إلى هجوم كبير من جانب الجماعات المسلحة التي استخدمت نحو 25 سيارة في هجومها، وبعد معركة استمرت لدقائق وصلت المروحيات الحربية الأمريكية إلى مكان الحادث وأمطرت المسلحين بنيران أسلحتها وقتلت عددا منهم. وفي حين الانتصار وقعت اشتباكات مسلحة بين قوة من الحرس الوطني العراقي وبين مجموعة مسلحة أسفرت عن احتراق 2 من أفراد المجموعة كان داخل السيارة من نوع أوبل. أما في منطقة الساحل الأيمن ونتيجة لاشتباكات مسلحة فقد قتل 6 أشخاص وجرح 13 آخرين من المدنيين وبرصاصات طائشة. وفي المنطقة نفسها تم العثور على 5 قتلى لمجهولين، والتي نقلت فيما بعد إلى قسم الطب العدلي للمستشفى الجمهوري. وبالقرب من مستشفى الخنساء الأهلي وقعت مواجهة مسلحة بين الأفراد من شرطة النجدة وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، والتي أدت إلى جرح 1 أفراد الشرطة و2 من أفراد الجماعات المسلحة. أعمال القتل على الهوية تتواصل بدونها. ففي حي التأمين هاجم المسلحون دار مواطن يدعى حاجي حسن نجار وقاموا بذبحه وذبح زوجته. وفي حادث منفصل آخر اغتيل معاون بيطري على يد الجماعات المسلحة أيضا. حوادث انفجار العبويات الناسفة بدورها تتوالى. في منطقة دراج الشمال انفجرت عبوية ناسفة أصابت عددا من باعة البنزين بالجروح. عدا هذا الحادث فإن حوادث أخرى وقعت في الموصل وعلى جانبي نهر الدجلة على حد سواء. تداعيات فرار السجناء من سجن بادوش على أثر الهجوم الذي شنته الجماعات المصنفة على الإرهاب قبل أيام على السجن مستمرة. ففي قضاء الكيف اعتقل 4 من ولاية الفارين، وتتواجد القوات العراقية بشكل مكثف في المنطقة المحيطة بالسجن المذكور، وتقوم بأعمال التفتيش والمداهمة بحثاً عن الفارين بين حين وآخر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نجدد لكم التحية مع هذا الاستعراض السريع لأبرز وأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين، نستهلها بتقرير عن أبرز ما جاء في خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمام الكونغرس الأمريكي بشأن الوضع في العراق. وقبل نهاية الساعة يأتيكم برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني، وهذا الأسبوع سيحدثنا عن ارتباط اسم نور السعيد بفترة العهد الملكي في العراق. ومن برامجنا الأسبوعية ستستمعون إلى حلقة جديدة من المجلة الثقافية، وكذلك سألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة لدى المخرج السينمائي ليث عبد الأمير، كما سنقدم لكم برنامجا خاصا عن المسيرة الفنية للفنان الراحل حسن زيرك، وهناك جولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية. كما ستتضمن ساعات البث تقديم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي وفانا بها مراسلونا من داخل وخارج العراق، نواصل من خلالها متابعتنا للتطورات السياسية والأمنية على الساحة العراقية، كما سنتابع آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمؤتمر بغداد الدولي الذي سيعقد يوم السبت القادم، وهناك تقارير خاصة عن يوم المرأة العالمي، كما سنتعرف على حجم الأضرار التي لحقت بالمتحف الوطني العراقي جراء الانفجارات التي تقع في المناطق القريبة، وهناك تقرير عن مشكلة إيصال الحصة التموينية لأبناء المحافظات الساخنة، إضافة إلى تقارير خدمية وثقافية ضمن متابعتنا لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.